الإسلامية المفتوحة.
لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم وترقى الدين. فالواجب على المكلفين أن يترقوا الدين وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم. يتعلموا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المجاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله. حياكم الله جميعا. نبدأ بسم الله.
نبدأ الآن بقول المؤلف رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الحق وعلى الصراط المستقيم، ويعيذنا من مضلات الفتن. يقول الإمام الشيخ الطحاوي رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. والله يغضب ويرضى، هذه صفة الغضب وصفة الرضا، لا كأحد من الورى، يعني هذا فيها نفي التمثيل. فالله عز وجل يغضب ويرضى، قال الله تعالى عن المؤمنين: رضي الله عنهم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وكذلك ربنا يغضب: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وباءوا بغضب من الله عن اليهود. وقال تعالى: قل هل أنبئكم شر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. وقال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم. فنحن نثبت ما جاء في القرآن ونثبت ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله وأسمائه الحسنى كما جاءت، معظمين لله عز وجل، مقدسين له، معتقدين أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو مذهب السلف الصالح، هذا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الدين وأئمة السنة، كلهم على هذا المنهج، يثبتون ما ورد في القرآن والسنة، معظمين لله، مؤمنين بما أخبر عن نفسه وبما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق به. وفي نفس المقام ينزهون الله عن مشابهة خلقه ومماثلتهم، ويقطعون بأنه لا يمكن إدراك حقيقة وكنه هذه الصفات على ما هي عليه، لأن الله عز وجل لا أحد يحيط به، قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال بعضهم في تفسيرها: لا تحيط به العقول. وقال تعالى في المحرمات: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله لا أحد يحيط به، ولكن هو أخبر عن نفسه فنؤمن بما أخبر. هو الذي أخبرنا أنه يغضب، وأنه يغضب على من فعل كذا ويرضى عن من فعل كذا، فلا مندوحة ولا مجال لأحد من أهل الإسلام إلا بالإقرار بذلك بما أخبر الله عز وجل. وهذا مذهب السلف كما تقدم، وهو الواجب على جميع أهل الإسلام أن يصدقوا بما أخبر الله عن نفسه وأن يمروا ذلك كما جاء من غير تحريف حتى لو سموه تأويلا. فبعض أهل البدع وبعض المنحرفين في هذا المسائل يسمي التحريفات للنصوص الشرعية يسميها تأويلا حتى تروج. فمذهب السلف خلاف هذا، يقرون بها يثبتون الغضب والرضا ويثبتون الحب، صفة الحب لله عز وجل، فالله يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المقسطين، كما أنه يكره سبحانه وتعالى يكره الكافرين ويكره الفاسقين ولا يحبهم، وهكذا وهكذا نؤمن بما جاء من غير ذلك من الصفات مثل السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والعلم والرحمة والحكمة والعلو وسائر ما جاء في الكتاب والسنة. المستند هو ثبوت ذلك، إذا ثبت في القرآن وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول مع اعتقاد أن الله ليس كمثل شيء، فإن الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ليس كمثل شيء في ذاته وليس كمثل شيء في أسمائه وليس كمثل شيء في صفاته وليس كمثل شيء في أفعاله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة تقدمت يعني مسألة الإيمان بالأسماء والصفات وترك التأويل الذي هو التحريف وترك طريقة أهل الأهواء، تقدمت هذه المسألة في أوائل متن العقيدة الطحاوية عندما قال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المرسلين. هذه عبارة الطحاوي، ترك التأويل يعني التأويل الذي عليه المحرفين أو عليه المحرفون الذين يحرفون نصوص الصفات، كمن يقول الرحمن على العرش استوى يقول استولى، وهنا بعضهم يقول الله عز وجل لا يوصف بالغضب، وبعضهم يقول الله لا يوصف بالرضا. لماذا؟ يذكر بعض الشبهات. لا، الواجب عليك أن تؤمن وتقر بما جاء عن الله عز وجل وتطرح تلك الوساوس والشبهات وتقطع أنه ليس كمثل الله، ليس كمثل الله شيء قطعا يقينيا، وتقطع أنه لا يمكن أن يكون غضب الله مثل غضب المخلوق. بل نقول جميعا كل أهل الإسلام يقولون من قال إن غضب الله مثل غضب المخلوق فهذا كافر، ونقطع يقينا بأن من قال إن رضا الرب مثل رضا المخلوق فهذا كافر. هذا إجماع أهل الإسلام، وهذا ما دل عليه القرآن والسنة. لكن إثبات الصفة التي جاءت وأخبر الله بها عن نفسه ليس تمثيلا، إذا أثبتها كما جاءت معظما لله ومنزها لله عن مناظرة خلق هذا ليس تشبيها ولا تمثيلا، إثباتها هو الواجب. بل نفيها تعطيل أو القول بأن هذه الصفة أو هذا الإثبات يلزم منه التمثيل هذا جهالة أخرى. ولهذا دائما يقول أهل العلم كل معطل فهو ممثل، لأنه ظن أن الآية تدل على التمثيل فهرب إلى التعطيل، وكلا الأمرين خطأ. ولهذا في الاستواء قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. التنطع في هذه الأمور والتدخل فيها بالعقول وبالأقيسة هذا بدعة. فأيضا المؤلف الطحاوي قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، ومن لم يتوقع النفي التعطيل والتشبيه زل. فنحن لا ننفي الصفات ولا نمثل الخالق بها، ولهذا معين بن حماد الخزاعي يقول من مثل الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما وصف الله به عن نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه ولا تمثيل، والحمد لله رب العالمين. فهذا هو الدين الإسلام، وسط بين المعطلة وبين الممثلة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ويغضب والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء، لأن الله عز وجل ليس كمثل شيء ولم يكن له كفوا أحد، غضبه يليق بكماله المقدس. ومن آثار غضبه أنه يعاقب الذي غضب عليه، ومن آثار غضبه النار، ومن آثار غضبه إيقاع العقوبات، كل هذه آثار، أما الصفة نثبتها. كذلك الرضا، إذا رضي الله عن العبد فمن آثار رضا أن ينعم عليه ويكرمه بالجنة بالطاعة، وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا الكلام لأهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحل الله عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبدا، اللهم آمين يا رب العالمين. ثم إذا جئت عند هؤلاء الذين وقعوا في التحريفات تسألهم، تقول لماذا أنتم لجأتم إلى هذا؟ يجي بعضهم يقول أنا إذا قلت إن الله يغضب معنى هذا إن الله عز وجل يغضب مثل غضب مخلوق. نقول لا، لا تقول هذا. طيب ينتقل لكلام آخر يقول إذا قلنا هذا معناه أن الغضب، ما هو الغضب؟ الغضب هو غليان الدم في القلب، والله منزه عن هذا. من قال لك أن معنى الغضب غليان الدم في القلب؟ لماذا أنت ألزمت نفسك وغيرك بهذا اللازم الغير صحيح؟ فالله عز وجل لا شك أنه منزه عن هذه الكلمات، ولا يقال في حقه هذا. فغضب الله يليق به وليس مثل غضب المخلوق. ثم نقول غضب المخلوق حقيقة ليس هو غليان الدم في القلب، غضب المخلوق هو صفة تقوم بالمخلوق ينشأ عنها غليان الدم في القلب، والآن يسمونها إيش عندنا في الأعراف المعاصرة؟ ارتفاع الضغط. هو صحيح يفور الدم وينتشر حتى يضغط على العروق ويرتفع الضغط عند الإنسان، قد يموت بسبب شدة ارتفاع الضغط في بعض الحالات الشديدة. على كل نقول هذا أثر من أثار الغضب وليس هو الغضب، هذا من جهة المعنى اللغوي. ثم نقول لهم طيب أنت الآن تقول ماذا؟ لا تثبت الغضب خوفا من هذا، بينا لكن هذا غير لازم. ثم أنت ماذا تقول؟ تقول إن الغضب هو إرادة الانتقام، إرادة. إذن أثبت صفة الإرادة لله عز وجل، وهذا طريقة بعض الأشاعرة يثبتون الصفات السبع، وبقية الصفات يردونها للإرادة، والمعتزلة ينكرون حتى الصفات فيفسرون الغضب بنفس الانتقام، ليس إرادة الانتقام، يعني نفس العقوبة اللي نزلت، العقوبة المخلوقة أو الانتقام الذي حصل، يقول هذا هو الغضب مع أن هذا مخلوق، لأنهم ينفون الصفات. هذا المعتزلة، والأشاعرة يردون إلى صفة الإرادة فيقولون في الرضا إرادة الإنعام، وفي الغضب إرادة الانتقام. فيقال له المخلوق عنده إرادة ولا ما عنده إرادة؟ سيقول نعم عنده إرادة. طيب إذا كنت ستنفي صفة الغضب لأجل أن المخلوق عنده صفة الغضب، فقل في الإرادة مثل ما قلت في الغضب، حتى صفة الإرادة يلزمك أن تنفيها أيضا، فتوافق المذهب الأشر والأسوأ وهو مذهب المعتزلة. وإن قلت لا أنا لا أنفي هذه الصفة لأن هذا ما يجوز، وأن هذا مخالف للنصوص، مخالف للأدلة الدالة على إثبات الإرادة، ولكن يثبت إرادة تليق بالله وليست مثل إرادة المخلوق، نقول لا أحسنت. ونحن نقول لك في الغضب وفي بقية الصفات أثبت هذه الصفات لله على وجه يليق بالله ولا يماثل المخلوق. وبهذا يقال لهؤلاء في كل هذا الباب أنكم يجب أن تلزموا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الصالح. ولو كان نفيكم هذا وتعطيلاتكم وتحريفاتكم محبوبة لله ومرضية عنده لأمرنا الله بها، ولا أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بها، وهو لم يترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فهل يمكن أن يقال أنه ترك النصوص هكذا حتى يضل الناس؟ معاذ الله. ولهذا بعض غلاتهم من المتأخرين التزم هذا اللازم، حتى ظن في كتاب الله ظن السوء، وظن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن السوء، وبعضهم صرح بكلمات خطيرة جدا 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 كان يتجاسر عنها متقدموه من المحرفين للنصوص. فجاء متأخرون في القرن العاشر ونحوه وقالوا إن ظواهر النصوص لا يجوز الأخذ بها لأنها تدل على الكفر، استغفر الله وتوبه، كلمة بشعة. ولهذا الشيخ أحمد بن حجر أبو طامي أحمد بن حجر بن علي بن أبو طالب رحمه الله شافعي لكنه سلفي المذهب، ألف كتاب اسمه تنزيه السنة والقرآن عن أن يكون أصول الضلال والكفران. فأنا لما قرأت العنوان تعجبت، قلت كيف أحد يقول عن السنة والقرآن إنهما أصول الضلال والكفران؟ فتصفحت الكتاب فإذا بي ينقل عن بعضهم أنهم يقولون إن ظواهر نصوص الكتاب والسنة هي أصول الكفر، نعوذ بالله من الضلال. هذا القائل ليس يهوديا أو نصرانيا أو عدوا حاقدا للإسلام، هذا يدعي أنه من العلماء المنتسبين للإسلام، كيف يقول هذا الكلام البشع؟ كل هذا يدل على فساد هذا المذهب السيء. نعم.
قال رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد
ولا نفرط في حب أحد منهم
ولا نتبرع من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
الله أكبر. هذه المسألة العظيمة، مسألة الصحابة رضي الله عنهم، محبة الصحابة ومراتبهم وفضائلهم، وأيضا الموقف من انحرف في هذه المسألة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. الآن نقرأها، يقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هنا الجملة الأولى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المحبة وهي ميل القلب، هذا الميل القلبي والمحبة الحقيقية الصادقة لجميع الصحابة بدون استثناء، يجب محبة جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي سؤال: من هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيخرج من ارتد عن دينه ممن يعني ثبت عليه الكفر كمن تنصر وإن كان واحدا أو اثنين، لكن مجموع الصحابة لم يقع هذا منهم، لكن وقع من واحد أو اثنين أو مجموعة قليلة جدا مثل الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقاتلهم الصحابة. فمنهم من قتل على هذا على الردة، ومنهم من أسلم ورجع إلى الحق. لكن الصحابي هذا تعرفه هو كل من لقي، لأن بعضهم يقول من رأى، بعضهم يقول بعض الصحابة أعمى لا يرى، فكونه يقال الرؤية يعني بعض مثل ابن مكتوم وغيره من الصحابة، فهم صحابة ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم لسبب العمى، عمى العين، وهم صحابة. فلهذا يعبر باللقاء، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به خرج الكفار، كفار قريش واللي غيرهم ممن لم يسلم ولم يؤمن، ومات على الإسلام يعني مات على ما أسلم ولم يحصل له ردة، لأنه يوجد أعداد يسيرة كما تقدم إشارة إلى هذا، أن بعضهم تنصر وبعضهم حصل منه ما حصل، فهؤلاء لا يعدون صحابة إذا ماتوا على غير الإسلام. ونحب والدليل على هذا تعريف الصحابي، قلنا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ما الدليل؟ الدليل من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرته وأجرا عظيما. الشاهد قوله والذين معه، محمد رسول الله والذين معه، هذه المعية للنبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، فكل من قابل النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ولو ساعة هذه معية وصحبة، فهذا شرف يدخل في هذه الآية، كل من حاز هذا الشرف دخل في هذا الوصف، وهذا يعتبر صحابي. ولكن الصحابة يتفاوتون، فهم بعضهم أعلى وأكمل من بعض وأفضل من بعض، فأفضلهم الخلفاء الراشدون كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، السابقين الأولين من المهاجرين، ثم الأنصار، أهل بدر، ثم أهل أحد، وهكذا من أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعد الفتح، وفي كل خير. قال تعالى في سورة الحديد عن الصحابة: وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة، كل موعود بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله عز وجل في الثناء عليهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هنا يبين الترتيب كما يبين فضل الجميع وأنهم في الجنة. فالترتيب: قدم السابقين الأولين من المهاجرين وهم الذين أسلموا في مكة قبل الهجرة، ثم الأنصار الذين أسلموا قبل الهجرة بقليل أهل بيعة العقبة الأولى والثانية، ثم الذين أسلموا في المدينة قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين أسلموا بعد هجرته، هؤلاء يقال لهم الأنصار من الأوس والخزرج وغيرهم ممن كان في المدينة. وهذا هؤلاء أيضا مذكورون في سورة الحشر وفي مواضع أخرى في القرآن. في سورة الحشر قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هؤلاء المهاجرون يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم انتقل عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني المدينة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. ثم القسم الثالث وهم اللي جاءوا بعد هؤلاء إلى يوم القيامة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. فهذا فيه الثناء على المهاجرين من الله عز وجل، والثناء على الأنصار، والثناء على الذين جاءوا من بعدهم إلى يوم القيامة. لكن من هم اللي جاءوا من بعدهم يثنى عليهم؟ الذين يستغفرون لهم ويشهدون لهم بالإيمان والأخوة. ربنا اغفر لنا، هذا الاستغفار، ولإخواننا، لا يعادونهم ولا يتبرؤون منهم كما يفعل الروافض والنواصب وبعض المنحرفين من المعتزلة وغيرهم، يتبرؤون بعض الصحابة، لا، وصفهم بالأخوة. اغفر لنا ولإخواننا، ثم شهدوا لهم بالإيمان، الذين سبقونا بالإيمان. ثم قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا هذه الأصناف الثلاثة هم الذين يستحقون الفيء. الفيء يعني العطاء من بيت المال بسبب ما فعل المسلمين من آثار الجهاد والغنائم، هذا الفيء يقسم على المسلمين بعدما يقسم على المجاهدين وعلى الأسهم الخمسة، يقسم على الفقراء المهاجرين من الصحابة، ثم الأنصار، ثم الذين جاءوا من بعد ذلك بهذا الوصف. ولهذا الإمام مالك رحمه الله أفتى بأن الرافضة ليس لهم في الفيء نصيب، لأنهم يسبون الصحابة ولا يستغفرون لهم، وهذا دعوة لهم أن يتوبوا من هذا وأن يستغفروا الله عز وجل من هذا المسلك الوخيم وأن يعودوا إلى طريق السنة والجماعة. وأيضا من المساء قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، يعني يريد الرد على الروافض والخوارج والنواصب. الروافض يفرطون، إيش معنى الإفراط؟ الزيادة. ولا نفرط يعني لا نزيد، الإفراط هو الزيادة، لا نفرط في حب أحد منهم، يدعون أنهم يحبون عليا رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب، وأهل البيت، ولا شك أن حب علي وحب أهل البيت واجب، لكن مع حب الصحابة كلهم ومع حفظ مكانتهم جميعا. ثم هم يفرطون في حب علي حتى وصلوا إلى أنهم وصفوه بأوصاف فوق ما يستحق رضي الله عنه، مثل أوصاف الألوهية. منهم من يقول إنه يعلم الغيب، ومنهم من يقول إنه يدبر الكون، ومنهم من يستغيث به من دون الله عز وجل ويناجيه ويقول يا علي يا علي أغثني، المدد، اشفي مريضي، ونحو ذلك. كل هذا من الشرك الأكبر. بل في زمن الصحابة، في زمن علي، رأى أقواما غلوا فيه وادعوا أنه إله، وغضب غضبا شديدا، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وهو عامل الخادم عنده، قال احفر حفرة وألقيهم في النار، أوقد النار فيها وألقيهم، لأن هؤلاء أجمع الصحابة على كفرهم، هؤلاء أجمع الصحابة على كفرهم. ولهذا يجب على كل من ركب هذا المذهب أن يتوب إلى الله منه، مذهب الغلو والإفراط. ثم هم فيما يظهر ليس حبهم لعلي حبا صادقا، بل هذا والله تعالى أعلم دعوة. ولو كان حبهم لعلي صادقا لقادهم هذا الحب إلى حب الصحابة، فإن علي كان يحب أبا بكر وعمر وعثمان، وكان معهم من خيرة الأصحاب والأعوان رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا. فهذا معنى قوله ولا نفرط في حب أحد منهم، وكذلك أهل البيت لا نفرط في حبهم. والثاني قال ولا نتبرأ منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، هذا طريقة النواصب والخوارج. بعض أهل البدع لا زال على هذه العقيدة الفاسدة، يقول لا يصح إيمانك حتى تتبرأ من عثمان وتتبرأ من علي، وتعتقد أنهم فسقوا وأنهم كفروا، استغفر الله وتوب. يعني يحرجون الجهلة من أتباعهم، ويحرجون حتى يلزمون بهذه العقيدة الفاسدة. نحن نقول لهم ونقول لجميع أهل الإسلام هذه عقيدة فاسدة، نحن لا نتبرأ من أحد من الصحابة ولا نبغض أحدا من الصحابة، بل نحبهم جميعا ونقدرهم جميعا، يكفيهم شرف صحبتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، أي شرف أعلى من هذا الشرف؟ أو من صحبهم محمدا صلى الله عليه وسلم تأتي تنتقدهم أنت، من أنت حتى تقول شيخي؟ من شيخك هذا؟ كلهم أخطأوا وظلوا اعتدوا على، يعني الله عز وجل يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، 1400 أو 1500 رجل من خيرة الناس، تجي تسبهم أنت؟ فيهم علي وفيهم عثمان وفيهم أبو بكر وفيهم عمر، تجي تسبهم؟ يا ويلك من الله عز وجل، يا ويلك إذا قابلت ربك. الله يقول في كتابه لقد رضي الله عنهم، وتقول هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، وكله بسبب اتباع الهوى أو النظر في بعض الكتب السيئة التي تتناول الصحابة. ولهذا بعض كتب التاريخ وبعض كتب الأدب لا يوثق بها وليست مرجعا، المرجع هو الأحاديث الصحيحة الثابتة بالسند الصحيح. أما الأحاديث التي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأخبار التي لم تثبت عن الصحابة فلا يجوز ترويجها. وبعضهم يعني يشتغل بما شجر بين الصحابة ويشغل نفسه بهذا، وهذا يعني يقع في أحد طامتين عظيمتين. الطامة الأولى أن يقع في قلبي زيغ فيبغض الصحابة أو يبغض أحدا منهم أو يفسقهم أو يكفرهم، فكما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله إذا رأيت الرجل ينتقص واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، في رواية فاتهمه على الإسلام. والطامة الثانية أن أقل أحواله أنه يتشوش فكره وباله ويقع في حيرة، إذا حتى لو لم يعني يتكلم لكن يقع في قلبه شيء ضد هذا الصحابي، هذا خطير جدا. والصحابة رضي الله عنهم هم خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الناس بعد الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم هذا المد. من بر يا جماعة، مد من بر. وأنت عندك جبل أحد تحول إلى ذهب تفرقه على الناس وتتصدق به، لن تبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا النصيف، يعني الصحابي تصدق ببر أو بحنطة بشعير أو بتمر، هذا المد أعظم من صدقتك أنت لو كانت مثل جبل أحد ذهب تقسمه على الناس. لماذا؟ لماذا؟ لأن الصحابة هم أساس الإسلام. من الذي حفظ القرآن وحفظ السنة؟ من الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وآمن معه وآزره وجاهد معه؟ من الذي ضحى بنفسه وبماله وبوقته وبكل حياته في سبيل الإسلام؟ هم هذا الجيل العظيم، جيل الصحابة، لا كان ولا يكون مثلهم. هم خير الناس بعد الأنبياء رضي الله عنهم وارضاهم. فلا يجوز أن نتخذ مما شجر بينهم سببا لإغار الصدور أو التنقيب عن الأشياء التي دفنت، وبعضها غير صحيح، بل أكثرها غير صحيح، وبعضها زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والصحيح فيما حصل من بعضهم قليل مغمور في حسناتهم وبحر فضائلهم. يكفيهم شرف جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفيهم شرف أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون الجمعة والجماعات، يسمعون حديثه ونصائحه وتوجيهاته ويعاونونه ويساعدونه، يذهبون ويجيئون معه. كل الصحابة لهم حق ومكانة، فلا يجوز لك أن تعتقد في أحد أنه يتبرأ منه من الصحابة، كما لا يجوز أن نفرط في أحد منهم. لا نغلو ولا نجفو، لا نغلو في أحد ولا نجفو في أحد من الصحابة. فقال: ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرع من أحد منهم. ولهذا نعتقد عقيدة أنه يجب الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يجب الكف يعني الإمساك بلسانك وبقلمك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل الصحابة شجر بينهم؟ لا، شجر في عهد آخر عهد عثمان، ثم في عهد علي حدث بعض الأمور اجتهادات. نعتقد نحن أنهم بين الأجر والأجرين، وأنهم رضي الله عنهم إن أصابوا فلهم أجران، والمخطئ منهم له أجر، ومع حفظ مكانته وحفظ حقه ومحبته. ولا يجوز لنا أن نعتقد أن أحدا منهم في النار، أو نعتقد أن أحدا منهم يتبرع منه أو يلعن أو يتهم بالفسق أو بالظلم. لا، هذه الكلمات ما تجوز، هذه الكلمات كلمات أهل البدع في الصحابة، أما أهل السنة فلا يقولون هذا. ومن رأيته يسب أحدا من الصحابة أو يتهمه بهذا فهذا علامة أنه ضال في عقيدته، نسأل الله العافية والسلامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي. طيب الحديث هذا لماذا؟ لأن شجر بين خالد بن وليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء من الكلام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على خالد بن وليد، وهو سيف، سيف من سيوف الله. إذن الصحابة بشر ليسوا معصومين، يقع منهم الغلط. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا. لماذا؟ لأن من أسلم من قبل امتاز عنهم بالسبق، امتاز عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد فتح مكة، نهوا عن إيش؟ سب من أسلم قبل، فما بالك بمن لم يسلم بعد فتح مكة ولم يحصل له هذه الفضائل، وإنما جاء في القرون المتأخرة. إذا كان لا، هذا من باب أولى نقول أنه ينهى عن إيش؟ على السب والكلام والخوض في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والصحابة يعني كل ما نعمل من الخير الآن وكل ما نعمل من الأعمال الصالحة فرضها ومستحباتها فإن لها الصحابة أجر، أنهم هم اللي نقلوا هذا العلم، حفظوا هذا العلم، وهكذا من جاء بعدهم له أجر. ثم إلى يوم القيامة كل من سن في الإسلام سنة حسنة ودل الناس على شرع الله عز وجل فهؤلاء لهم أجر. الصحابة من باب أولى لهم الأجور الفاضلة والكاملة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، يعني نحن أهل السنة وجماعة نبغض من يبغض الصحابة، نبغض من يبغض الصحابة. لماذا نبغضهم؟ لأن من يبغض الصحابة عدو، صار عدو للصحابة، وإذا صار عدو للصحابة صار عدوا للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس مع أبي بكر ويحبه، ومع عمر ومع عثمان ومع علي يحبهم، هذا خيرة أصحابه. فإذا جاء من يقول هؤلاء فيهم وهؤلاء كذا وهؤلاء أنا أبغضهم، لازم من هذا أن يبغض الرسول. ولهذا نحن نبغض هذا أولا. ولقد وليس هذا خاص بالخلفاء الأربعة بل حتى بقية الصحابة، من أبغضهم فنحن نبغضه لأنه منافق أو كافر، لا يغادر هاتين الصفتين. وفي هذا حديث صريح صحيح في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وجاء أيضا في شأن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولأمه بأن يحببهما إلى كل مؤمن ومؤمنة، فكل مؤمن ومؤمنة يسمعون به يحبونه ويحبون أمه إذا علموا خبرها وإسلامها رضي الله عنها. فهذا دليل على أن من يبغض أبا هريرة ليس بمؤمن، من يبغض أبا هريرة رضي الله عنه ليس بمؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، دليل على أنه حتى لو وقعت منهم ذنوب هذا خبر والله عز وجل يوحي إليه والخبر لا يخلف. فهذا الدليل على أن الصحابة الذين شهدوا الحديبية والبيعة بيعة العقبة الشجرة لا يدخلون النار حتى لو وقع منهم ما وقع من إيش من الأخطاء أو الذنوب، وهذا يدل على أنهم بين الأجر والأجرين. ورب العالمين قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله عز وجل يشهد لهم ويشهد أنه تاب عليهم، تجي تتأثمهم وتضللهم أو تفسقهم أو تكفرهم، تبا لهذا المذهب الذي يتعرض للصحابة وينتقصهم. لا شك أنه مذهب سوء من أخبث المذاهب. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه فعرفوا لهم قدرهم وتمسكوا بما استطعتم من هديهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن العجائب أنه لو سئل اليهود على كفرهم من خير خياركم لقالوا الذين صحبوا موسى، ولو سئل النصارى من خياركم لقالوا الذين صحبوا عيسى، ولو قيل للرافضة من شر أهل ملتكم قالوا الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فتبا لهم صاروا شرا من اليهود والنصارى، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. فنحن نقول لا نفرط في حب أحد من الصحابة ولا نتبرى من أحد منهم. ولهذا فيه من الكلمات التي يغلطون فيها الرافضة وغيرهم أنهم يقولون لا ولا إلا ببراء، ويريدون بهذا أنك لا تحب علي إلا إذا تبرأت من أبي بكر وعمر. لا مو صحيح، أنا أحب أبي بكر وأحب عمر وأحب عثمان وأحب علي وأحب الحسن وأحب الحسين وأحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأحب بقية العشرة وأحب جميع الصحابة، جميع الصحابة حتى اللي أسلموا بعد الفتح كلهم نحبهم ولم تبرأ من أحد منهم. ونقول من أخطأ منهم يمكن لكن مغفور إن شاء الله وله أجر، ومن أصاب فله أجران. ولا نأخوض في أعراضهم ولا ننشر الأخبار التي فيها مساوئ وفيها ما يغير الصدور، هذا لا يجوز. هذا معنى قوله ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. هناك أقوام لا خير فيهم حقيقة من أهل البدع، إذا جاء ذكر الصحابة أخذوا يغمزون ويلمزون ويذكرون هكذا ويذكرون عبارات تنقص. الواجب على المؤمن أن يحذر من هؤلاء. ولهذا بعض الكتاب مع الأسف وبعض اللي انشغلوا بالفكر كما يسمى الفكر الإسلامي وصلوا إلى بعض يعني المراحل المتقدمة في الكلام في الصحابة، حتى بعضهم يتناول عمرو بن العاص رضي الله عنه ويتناول معاوية رضي الله عنه، وبعضهم يتناول المغيرة بن شعبة، وبعضهم حتى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق. فإذا رأيت رجلا، هذه خلى قاعدة عندك، إذا رأيت رجلا يعمد إلى هؤلاء الصحابة أو غيرهم فيتنقصه ويزدريه أو يصفه ببعض الأوصاف التي تدل على يعني سب أو تنقص، مثل يتهمه بأنه خرج، أنه عنده خروج، أو يتهمه ببعض التهم الأخرى، حقيقة صعبة على اللسان لكن مع الأسف توجد في الكتب، فهذه في كتب بعض هؤلاء المبتدعة، فهذه الكتب كتب سوء يجب الحذر منها ومن أصحابها وأن لا يوثق بهم حقيقة. لأنه وجدت أنا في بعض الكتب اللي بعض المفكرين من يسمى مفكر إسلامي أو أديب إذا به يتكلم عن عثمان رضي الله عنه ويقول فترة عثمان فترة مظلمة، يا أخي أنت المظلم، عثمان هذا تستحي من الملائكة، استحي على وجهك يا من تقول هذا الكلام، هذا يجب أن يحرق الكتاب ويبعد عن المسلمين. يتكلم في الخليفة الثالث وآخر يتكلم في معاوية ويتهمه بالنفاق وأنه فتح باب شر وأنه كذا وكذا، يا أخي اتق الله عز وجل، كما قال عمر بن عبد العزيز أو كما قال بعض السلف لما فوضل بين عمر ومعاوية، عمر بن عبد العزيز تابعي أو من أتباع التابعين، فقال بعضهم أيهما خير عمر أو معاوية، عمر بن عبد العزيز أم معاوية، فقال لغبار دخل أنف معاوية في غزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم خير من أمثال عمر، شرف الصحبة لا يدل شرف. فالواجب الإمساك عن الصحابة ومعرفة مكانتهم ويعني أن نتقي الله عز وجل ونحبهم رضي الله عنهم. قال وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أي والله حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، إذا أحببت الصحابة هذا دين، هذا الحب الذي في قلبك دين، وهذا الحب متى ينشأ؟ إذا قرأت أخبار الصحابة وأحوالهم وصلاحهم ومواقفهم العظيمة، المواقف يعني الشجاعة في نصرة الدين وفي الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القيام بأمر الله عز وجل، فوالله الذي لا إله غيره إنك لا تجد العجب العجاب من هذا الجيل الفريد الجيل العظيم جيل الصحابة رضي الله عنهم. فالذي يبغضهم حقيقة هذا دليل نفاقه، دليل على أنه يبغض الدين نفسه، حتى لو زعم أنه يحب الدين فهو كاذب. فبغضه للصحابة أو لبعض الصحابة دليل نفاقه، قد تقدم الحديث وآية الأنصار أو آية النفاق بغض الأنصار، علامة النفاق الواضحة بغض الأنصار. كذلك إذا كان أنصار حبهم دين حبهم آية الإيمان وبغضهم آية النفاق فمن باب أولى المهاجرين، لأنهم في القرآن أعظم مقدمين والله قدمهم في القرآن، فنقول آية الإيمان حب المهاجرين والأنصار وآية النفاق بغض المهاجرين والأنصار رضي الله عن الصحابة أجمعين. وكثير مما يعني يحاول به أعداء الإسلام هو النيل من الصحابة، وهذا المنهج السيء يسلكه بعض الناس حتى يتوصلون إلى الطعن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يتوصلون إلى الطعن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي نقل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هم الصحابة، هم نقلت الشريعة، هم حافظة الدين، فإذا جاء الطعن فيهم والشك في ثقتهم فحينئذ يهدم الإسلام، ولهذا يجب الحذر من هذا المذهب أشد الحذر. وأهل العلم يقولون إن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول ثقات، فهم لا يمكن أن يقع منهم الكذب، لكن ليسوا بمعصومين، بمعنى أنه قد يقع من أحدهم الخطأ، إما الخطأ في الفهم أو الخطأ في النقل، وهذا يقع من أفراد قليلين، لكن وإلا الحمد يتبين من خلال النظر في الأحاديث وفيما نقل عن الصحابة يظهر الصواب، هذا إذا جرى خلاف بين الصحابة في مسألة فقهية أو نحو ذلك. إذن هذه المسألة العظيمة، وهي حب الصحابة والحذر، كل الحذر من الكلام فيهم بالسب أو التنقص أو البغض. ولكن هنا فائدة، وهي أن الطحاوي سبق أنه قال الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان، ولم يذكر إيش العمل، وهذا من الأغلاط اللي سبق التنبيه عليها. فهنا ذكر الحب، والحب عمل إيش؟ عمل القلب، والبغض فسمى الحب إيمانا، فهذا دليل على مذهب أهل السنة والجماعة أن العمل من الإيمان، وهذا هو الصواب، أن العمل من الإيمان، عمل القلب وعمل الجوارح. قال وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، التكفير من أبغضهم كلهم فهذا كافر، من أبغض الصحابة كلهم فهذا كافر، من أبغض بعضهم هل يكفر أم لا، هذا فيه تفصيل، لا أبغض أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وخيرة الصحابة فهذا كافر، أما إذا أبغض بعضهم هل يكون فاسقا وظالما أم يكون كافرا، هذا فيه تفصيل، ما يراجع في هذا كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤلف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويراجع في هذه المسألة الكتب التي وضحت حكم سب الصحابة، نسأل الله العافية والسلامة. على كل يجب علينا الحذر، كل الحذر من بغض الصحابة أو التعرض لهم وبسوء، وإنما نذكرهم بالخير، نذكر معاثرهم، نذكر سيرهم العطرة، ونعلم أولادنا سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا مع الصحابة في جنات النعيم، إنه سبحانه وتعالى جميع سميع مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم أبعثها إليكم، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين، فالواجب على المكلفين أن يتفقهوا في دينهم، أن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يعملون بالمعروف ويهنى المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.